بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام القاضي بدر الدين بن جماعة رحمه الله في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم في الفصل الثاني في آدابه مع شيخه وقدوته وما يجب عليه من عظيم حرمته، قال رحمه الله: الثامن أن يجلس بين يدي الشيخ جلسة الأدب كما يجلس الصبي بين يدي المقرئ.
نعم، هذا مهم الآن.
أو
متعلم الأدب قبل الطلب، لأن هذا معين على الطلب. فإذا أساء العبد الطالب الأدب مع شيخه ربما لحقه من شؤم قلة الأدب ذهاب الطلب. وأذكر بهذه المناسبة قصة. في سيرة الإمام مالك، فالإمام مالك كان عزيز لأنه عز العلم فعزه الله كأنه أحد الملوك فرحمة الله عليه وغفر له وجعله في عله، ونحن هذا لا يشكر الله ولا يشكر الناس، اللهم اغفر له وارحمه وجعله في علين. ففي هذا المسجد الآن كملنا نحو 11 سنة ندرس موطأ واستفدنا منه كثيرا، فأنتم اعدوا نفسكم من طلابه ممن سمع من موطئه أشياء كثيرة وفقهتم في موطئه وله فضل عليكم رحمه الله، ولعلكم في عبادتكم تدركوا مرة معه الموطأ في صلاتك في صومك، فجزاء الله خير على الإسلام. فقال هارون الرشيد: هاتوا لنا هاتوا لنا مالك يحدثنا ببعض كتبه في قصبنا. فبلغ مالك انه هارون يريدك. ما فعل كما فعل له الدنيا؟ يريد الامير، ابا ذهب لعلي اصيب من دنياه. ابدا، اعز العلم فاعزه الله. قال: انا ما امشي بالعلم الى بيوت السلاطين والامراء، من اراد العلم فلياتني. وهذا لا يتناقض يا اخواني مع كلام الزهري او كلام مالك نفسه. قال: واجب على اهل العلم يدخل على السلطان ينصحون، يعني لا يتنافى معه، هذا شيء وهذا شيء. الذي يجد في نفسه نصائح وكذا يذهب، ومن لا يجد يكون السلطان مثلا مستقيم ولا يجد نصائح، السلطان يبغى يزيد علمه يقول لا، السلطان يأتي يستفيد لأن العلم يعز. وكذا لا يدخل على السلطان إلا قوي شخصية متوكل على الله، من كان عنده ضعف وخور لا يدخل حتى لا يفتن. من دخل من وقف وسط أمراء فتن، والزهري كان من أولئك الذين عنده قوة، فمن كان يجد في نفسه قوة لا يخاف الله ولا الفتن يدخل على السلطان، أما من كان في ضعف فلا ينافق. قال ابن عمر، قيل ابن عمر أو غيره: كنا قيل له: لا تكلم عند بيت السلطان، فإذا خرج تكلم بكلام خلافه. قال: كنا نعد هذا نفاق نفاق، فلا بد أن تكون قويا. المقصود قال: هات مالك يحدثنا في قصرنا ببعض كتبه. فقال مالك: أنا ما أمشي بكتبي إلا بيوت الناس أو بيوت السلطان، فليأتي هو ليسمع العلم. فعزه الله سبحانه الله. فكان في ذاك الوقت ملوك ذاك الزمان وأمراءه يجلون أهل العلم جلالا عظيما، كما رأينا من الأمير محمد بن نايف كيف يزور شيخنا صاحب وزان في مخيم منى، وكيف يزور من قبل الملك عبد الله رحمه الله يزور المشايخ في العيد. الحمد لله على أن حبال الله بهؤلاء الملوك والسلاطين، نشكر الله على فضله. يزورون العلماء في بيوتهم، والله نعمة عظيمة، ويقبلون رؤوسهم ويروا الناس احتفاءهم بهم، هذه نعمة ترى والله عظيمة، ما هي بسهلة. هم علماءنا أصحاب سنة وحكامنا يعظموا أمرهم ويحترموهم، هذه والله نعمة عظيمة. فجاء هارون الرشيد إلى منزل مالك، فلم يجد الباب موصد، فدخل وراء مالك متكئ فاتكأ منه. وتعرف الإنسان يتعود على شيء. لذلك يقول ابن تيمية: إذا جيت تخاطب رؤساء مدير وزارة وزير إلى آخره، قال فخاطبه باللي، لأنه إذا أخذ منصبا دخل فيه الفخ وما يدخل فيه، فمعاملته باللين واجب عقلا وشرعا، لأن الأمراء والوزراء اعتادوا على الأمر والنهي، فلا بد أن تخاطبه باللين، هذا عقل وشرع. فالمهم اعتاد هارون ما اعتاد عليه في رئاسته، فاتكأ مثل مالك، فقال جئتك يعني من قصري من عرشي فحدثني، طاعة لقولك أن العلم يعز يعني، فجئت. فقال لا أحدثك. سبحان الله العزة، حتى تجد السلام يجلس الطالب عليه، يجلس الطالب على أستاذه هيئة المتعلم، لا يجلس متكئا مسند ظهره مات الرجليه. قال ابن حجر في رواية: جلس جبريل أمام النبي لما أراد أن يعلمه كيف طلب العلم وكيف ما هو ويعلمه الدين كهيئة التشهد، المهم بوقار وأدب. فجلس هارون الرشيد بين يدي مالك كهيئة طالب العلم فحدثه، قال فاستفدت من مالك ما لم أستفيده من فلان وفلان من كبار أهل الحديث، لأنه علمني الأدب قبل الطلب والتواضع عند سماع العلم. فينبغي لطالب العلم أن يجلس بين يدي أستاذه هيئة المتعلم. قال الإمام أحمد: أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه، قد زار إنسان عنده مسند شيء من مسند عوانه، فذهب الإمام أحمد يسمعه، فأراد أن يجله ويجلس الإمام أحمد يجلس طالب العلم. فجلس الإمام أحمد بين يدي ذاك الرجل مع كل من رواة الحديث وليس من العلماء الكبار، جلس طالب العلم، فقال: هكذا أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه فيكون هنا البركة. قال مالك بعد أن علمني الأدب هذا الإمام يعني مالك هارون الرشيد، يقول استفدت منه أكثر ما استفدت من سفيان أو كذا، وسمى رجال كبار من أهل الحديث. فقد يكون صاحب العلم أخوك شقيق لك، قد يكون خالك، قد يكون عمك، فسير له حقان، حق القرابة والرحم حق العلم، ومن أجل أخوك تتطاول عليه لأنه شقيق وصاحب علم فكل حق ثاني، كما أن أخوك شقيقك يكون أكبر منه، فلو حق إيش أنه رحم وأنه أكبر. كذلك إذا كان قريبك خالك مثلا من أهل العلم يكون له حق إيش، حق القرار وحقي. كذلك جارك، عندك جار أو صاحب تعرفه من قبل أن يطلب العلم، وأنت في المدرسة ومشيت لكنه ما شاف طلب العلم وكذا، ولا زلتم أصحاب، ويدرس وعالم ويفتي وأنت نعم قدر لك. والله يقول والصاحب بالجنب، فصاحبك في الحضر فله حق الصحبة وحق أنه أصبح من أهل العلم، وتتكلم الكلام قبل أن يصير من العلم، خطابك يتغير معه لأنه صار من أهل العلم حتى تستفيد منه. نعم.
قال: أن يجلس بين يديه الشيخ جلسة الأدب كما يجلس الصبي بين يديه المقري، أو متربعا بتواضع وخضوع وسكون وخشوع، ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه، ويقبل بكليته عليه متعقلا لقوله بحيث لا يحوجه إلى إعادة الكلام مرة ثانية، ولا يلتفت من غير ضرورة، ولا ينظر إلى يمينه أو شماله أو فوقه أو قدامه لغير حاجة، ولا سيما عند بحثه له أو عند كلامه معه، فلا ينبغي أن ينظر إلا إليه، ولا يضطرب لضجة يسمعها أو يلتفت إليها.
ينبغي أن يكون المعلم على جرأة يأتي الطلاب، شوف الطالب ما أدري جديه يقول لك ما أدري جديه، طالب يلعب بالجوال يقول يا أخي لا تلعب بالجوال انتبه. فبعض المعلمين يصيبوا حياء، وهذا خطأ ترى، وإن كنا قد لا نعصم منه لكن والله هذا خطأ، لأن الطالب جاي يتربى على العلم فلا تتوالى في تأديبه. شوف انظر مالك أدب ملك من ملوك الأرض، قال ليس أمام جلس طالب العلم، سبحان الله العظيم. فكيف يخاف المعلم من رجل مثله؟ ينبغي المعلم أن يكون له جرأة، يا فلان عدل جلستك، يا فلان لا تعبث بالجوال، يا فلان إلى آخره. ونكر عن شيخنا العلامة محمد الصالح العثيمين أنه في المجلس التهى بطير طار والسعد يشرح، فسمع له صوت فتبعه الشيخ محمد في أثناء حلقة أستاذه له محمد عبد الرحمن السعدي العلامة المفسر الفقيه المعروف، فقال له الشيخ كما يحكي هو نفس الشيخ محمد بن عثيمين، بعد ما تبعه بعينه قال: يا محمد، ترى صيد العلم خير من صيد الطير. ولا شك إذا أدبه يأدب بلطف بغير انتهار وشتم، إلا إذا اقتضى الأمر تشديد فالمعلم أعلم. قال النبي لرجل من أصحابه طلبة، والصحابة مغلت أنهم مثل طلبة العلم عند المعلم، فقال: إنك مرون فيك جاهلية. فعلى المطالب أن يصبر على تشديد شيخه لمصلحته، ما عاد تبقى لك جهة مؤدبة، حتى أستاذك ينبغي قبل أن تدخل إلى القبر جهة مؤدبة تشغلك، اتركها، لا تراود نفسك ليش الشيخ كلمني كذا غلط، ليش عاملني كذا غلط. هذه عائشة سنت هذه السنة العظيمة، الله يرضى عنها، فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصديقة بنت الصديق لعن الله من طعن بها. ففي صحيح مسلم دخل بعض العلماء التابعين على عائشة، فأحدهما كان مستقيم الكلام تكلم على طريقة العرب، والآخر كان في كلامه لحن. فأدبته عائشة، قال: لماذا تتكلم مثل ابن عمك أو كما قال؟ قال: أنا أعرف من أين أتيت، أتيت من أمك هي أعجمية، فذلك انعطف لسانك على هذه الأسلوب في الكلام. شددت عليه لأنه كأكثر الرجال يحب ذكر أسماء أمهاتهم في المجالس. فسبحان الله لاحظت عائشة على أنه غضب بعد النصيحة وكرهت منه أن يغضب. افترضت يقول لها يعني عالم يقولون فيها لغة العصر حاضر يوم المؤمنين، كان أول يقول كما شئت سمعا وطاعة، بدأ أن يقول هذا حست عائشة أنه غضب من النصيحة مع أن فيها تشديد، كان ينبغي أن يقبل التشديد منها. فقام نافرا وقد جاء العشاء، قالت فأدبته بكلمة، قالت الكلمة لا أذكرها، شددت عليه فيها، فقال إنه حينئذ إنما فعلت ذلك معه لكي يفهم أن مقام أهل العلم الاحتمال تحتمل تشديدهم حتى تستفيد منهم من الخطأ. إذا شد عليك صاحب العلم لماذا تكتم الغياب يا أيها الطالب، لماذا في الدرس تتكلم مع صاحبك، لماذا تعبث الجوال، لماذا تنام وتغير مكانك، لماذا، يقبل منه تشديده حتى تنتفع منه. وقد قيل لابن معين لا أذكر مرة معكم، قيل: يا أيها الشيخ، إذا بقيت هكذا تنتهر الطلاب وتشدد عليهم يعني أحيانا تراها، فإنه لن يبقى يعني معك أحد. قال: تظن أنهم حمقى مثلك؟ فإن صاحب العقل لن يفوت جهة يستفيد منها، وخاصة إذا كان مقصود المعلم وينبغي حسن الظن فيه التشديد للتأديب ليس الانتقام للناس. والحسن الإسلام الرجل أن يحسن الظن في عالمه. نعم.
قال: ولا يضطرب لضجة يسمعها أو يلتفت إليها، ولا سيما عند بحثه له.
هذا زي أنت مع المعلم سمعت اثنين يتقاتلوا، فقط يستأذن المعلم أن يذهب يرفع بينهم، مو الجميع، كل معلم ويشرح كلهم يشوفون نتيجة المضاربة، خطأ، كأن شيء لن يقل. إنك جئت للدرس ليس التفكه بالنظر بالآخرين وما يجري من أحداث في ذاك المسجد، جئت للدرس كأن شيء ما وقع. فقط يستأذن من أذن له المعلم، قال: روح شوفهم مثلا، أو هو يستأذن يقول: اسمح لي يعني أفارع بينهم إذا كان عنده قدرة، فإن سمح له ولا لا يلتفت إليه، ولا يخرج الدرس إلا بإذن المعلم، وبخاصة إذا كان المجلس منعقد بالأسئلة. لأني أرى بعض الطلبة أحيانا ينصرفون مع أهمية المجلس، فإن كان ضرورة فمن الأدب أن يستأذن المعلم، يقول ترى أنا بمشي لأني لا أستطيع فرضا، فيشعر فلا ينصرف قبل المعلم إلا بإذنه، إنه جاء ليستفيد منه. فينبغي أن يتعلم الطالب الأدب والاحتشام لصاحب العلم، خاصة إذا كان قيامه قد يهيج العامة للتساهل بالحضور والسماع. العامة دائما نظرهم على أهل اللحى وأهل الاستقامة وطلبة العلم، فما فعلوا فعل، فإذا رأهم قاموا قام والطبع سراق. نعم.
قال: ولا ينفض كمه ولا يحسر عن ذراعيه ولا يعبث بيديه أو رجليه أو غيرهما.
هذا مما شفت من يعمل به، أنه في مجلس العالم لا تعبث لحيتك وانت تفكر في كلامه، أو تصلح كلامك وتنشغل به، أو تقرن ظهرك كأنه ما يتكلم. ورأيت بعض الطلبة يعني يحرج وضعه، من معظم الحلقة هو عينها بالجوال، هذا خطأ. ينبغي أن ينتبه للمعلم، وجاء لينتبه ليستفيد. يا إخوان، حضور حلقة العلم ليس نزهة، كم مرة قلتها، اجعل بعينيك النار، وأن المعلم يدلك يقول لك لا تذهب كذا، النبي قال كذا، العالم فلان قال كذا، لا تذهب كذا، لأن تصل النار سليم، الجنة سليم. فلا تظن أنها مجلس يعني يسمونه إرفاه، حضرت ما حضرت، والله انبسطنا حضرنا حلقة، ما هي بنزهة، خطير المجلس. أن تريد أن تحضر لتقي النار، ضع بين عينيك هذا أنها عبادة واجبة، قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. تخاف أنك إذا تخلفت النار، تخاف أن الله يتركك ورأيك وتهلك إذا ما اهتممت في العلم الذي أنزل وقد عرفت أنك محتاج إليه، وهو فرض عليك، أنه الإثم الذي يعاقب تاركه انتهاء قصدا. لا يجوز قصد ترك العلم وانت محتاج اليه ولا تعرف حلقه فيه تقوم مقامها، من جهه انه يؤدى الواجب الذي يشرح كالصلاه، وان كان في صحيح البخاري وان كان في سنه الترمذي، كالعقيده كتاب الايمان. مساله مو بلوزه هذه، ترى كتاب الايمان كتاب كذا، وين وصلته؟ ما هي بشطرنج هي ولا هي، لا ابد، مساله خطيره. انتبه، اجعل العلم في الساقه، اجعله قدام كل شيء، قل هذا موعد ما استطيع قابلك، موعد درسي كذا، فهم العامة. كما أحيت سنة محرم عند الناس، أحي سنة العلم والاهتمام به. فكان الناس مثلا ولا يزالون إذا قلت الله عندي عمل وش يسووا، انتهى انتهى رزق، فعل هذا ماذا العلم، خلهم على قد تنتشر بين سنة العلم، نقول عندي درس انتهى. إذا شعرت أهلك وشعرت كذا أحييت سنة تعظيم العلم. أما الآن صار العلم كذا، والله مشغول، راح اتمشى، والله جاء قابل صاحب المطار، راح مش الكلام، كلها نار واهية التخلف. انت الساقة وينك، والله تعرف مشابه الى اخره. لذلك ما عاد صار يشوف لذة في هذا اللي هو غير مهتم بالعلم، ما عاد صار لذة بالحياة، ما عاد صار ينجمع قلبه للخشوع في الصلاة فقد يكون اراه الله كما هو اراه منه عدم الاهتمام. فالرحمن أبعده عن سجل الصالحين المخبتين، لأن لو كان منهم لاهتم بالعلم الذي أنزل وعظمه.
قال: ولا يعبث بيديه أو رجليه أو غيرهما من أعضائه، ولا يضع يده على لحيته أو فمه.
سبحان الله، شيخنا العلامة عبد الله الديان، كنا نحضر له بعض دروس في أصول الفقه الطائف، فكان في هذا عنده قوة وشجاعة، فيرى الطالب مثلا الشيخ يشرح يعبث لحيته، قال لا تعبث بلحيتك، ويوجه الطالب عند السماع، وهذا طيب، وهذا مطلوب من المعلم ألا يكون عنده حياء مذموم في إصلاح حال الطلب. نعم.
قال: ولا يضع يده على لحيته أو فمه أو يعبث بها في أنفه أو يستخرج بها منه شيئا، ولا يفتح فاه، ولا يقرع سنه، ولا يضرب الأرض براحته،
ولا يأكل، علم يشرحه يأكل، فإذا زاد وقال تفضل معي شيخ هذا صارت أشد. فلا ينبغي لأنه ما اعتاد الصحابة أن يسمعون من النبي الأكل بحضرته، ما نذكر حديث في هذا إلا أن يكون أصل مجلس طعام اجتمعوا عليه وحصل مثل حديث الشفاعة حدث به النبي وهو على طعام. فلا يستحب ذلك من الطالب أن ينشغل بالطعام والمعلم يشرح. نعم.
قال ولا يضرب الأرض براحته أو يخط عليها بأصابعه.
والله عالج بعض علماء سوء أدب من خوارج العصر، يقول علام العثيمين على سيرة ما يقول يضرب الأرض أمام المعلم، يقول كان يجوني شباب الشيخ محمد الصالح رحمه الله لما سجن بعض الخوارج أو من يحرر على الحاكم الشرعي ويحدث الفتن، المهم كان يجي الشيخ يقول من شدة حماسهم يضربون عندي على الأرض. الشيخ ذكر هذا سبحان الله، والآن ابن الجماعة ذكرني كيف أن الطالب يصل به سوء الأدب أنه في حضرة الشيخ وهو مثلا يعالج حوار معه يضرب الأرض. يا شيخ أنت ما قلت كذا ويضرب الأرض أو قلت كذا، أو أنه يفعل ذلك أو عبثا، كل ذلك لا يستحب بل يكره في مجلس أهل العلم، لأن النبي قال ويعرف لعالمنا حقه، ثم ما ذكر التفصيلات فنرجع فيها للعرف العلماء كيف التفصيل في احترام العالم، وهذا من أعراف العلماء يذكرها من جماعة هنا أنك ما تعبث في أنفك ومثلا تشتد على أنفقتك وتمسك لحيتك وتفتلها وانت تسمع، اترك هذا كله تنصب. نعم.
قال ولا يشبك بيديه أو يعبث بإزاره.
لأن تشبيك الأصابع دل على قلة الخشوع، أليس النبي قال إذا يعني مشى أحدكم إلى الصلاة بعد الوضوء لعله قال فلا يشبكن بين أصابعي فإنه في صلاة، فلا يشبكه جالس يسمع العالم بين أصابعه. نعم. ولا يصلح من نفسي على هيئة تعين على النوم، كان يأتي بكرسي من وراء ويستند عليه الأخير، خلاص ايش بقى الشيطان في حثي على النوم في مجالس العلم؟ الشيطان يستدعي عليك حتى لا تسمع العلم ينومك في المجلس، فتهيئ له شيء ايضا يعني يقوي من عزمه عليك، تأتي له الكراسي هذه التي ترجع وراء حتى تنام. نعم. سبحان الله ما رأينا من ينام في الحلقة من يقول لطالب بجانبه إذا نمت قومني، هذا والله فيه إهمال، لما تعرف نفسك أنك تنام وزريت في هذا على الأقل ما تقول للطالب إذا انتهى من الدرس لا تخلني بلحدي بالمسجد، لا رد تقول له أول ما ترى مني هذا أعلمني حتى إيش حتى أنتبه، قد يكون كلمة قال المعلم أنجو بها من النار من علام القبر أفوز بها في لعب فردوس عن الجنان، قد تفوتني ما أعرف البركة وين في الحلقة. ينبغي أول ما يجي له النوم يكون له جنبه اثنين ثلاثة يقول قوموني ثم يغير مكانه. نعم.
قال ولا يستند بحضرة الشيخ إلى حائط أو مخدة أو درازين.
صحيح والله أن هذا ما يجلس أمام الشيخ جلسة العالم أو المتعالم، جلسة المستفيد. شوف والله الطلب اللي حضروا عند المشايخ والشيخ يعرف جلستهم وأنهم متأدبين محترمين متحشمين الشيخ ويطلبون العلم، وهيئة طالب العلم استفاد. الطالب الذي لم يعبع فإن في ما في القلب يظهر أثر على الجوارح، ما مهتم بالقلب مو معظم الجوارح تجدها إيش مثلها. وذلك العلامة الألباني كان يقول للطلبة الحمد لله ما جعلنا الله صوفية، الصوفي يعني يكون عند الشيخ كالعبد بين يديه يقول له افعل ولا يسأل عن الدليل وإلى آخر ما وعظهم في ذلك. وإذا بالشباب ما فهموا بعضهم هداه الله، جاء اليوم الثاني والبعض نصف استلقاء ما أدري ليه، قال الشيخ يعني مو ذي درجة أنا توازن، المهم معنى أن نقول أنك ما تكون كالصوفي أيضا تسيء الأدب في مجلس العالم، كما قال الله سبحانه وتعالى الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامة. قول الشيخ يقول الحمد لله نحن معشر السلفيين نحن مثل المتصوفة وكذا وكذا، فهموا انه خلاص هالشيخ يعني لا يعظم ويحترم كما فعل السلف من غير الغلو. ابن عباس يستحي تقييم يدق على الشيخ حتى لا يضجر يقعد امامه، وحتى وهو من اهل البيت حتى تسفه الريح بجانب الباب، ثم يخرج الشيخ ويراه ليسمع منه الحديث ويقول يا ابن عم رسول الله لو كنت ادري لاتيتك انا، فيفهمه انه هذا قدر العلم انا اتيك ولا اضجرك. هذا المقام يجعل العبد بركه يستفيد من الشيخ اذا عظمه واحترمه. اما اذا فعل الخوارج كالحداديه في العصر، لاحظ كيف يلاهظ بكلام اخر، يا شيخ ترى يلزمك كذا، كانوا من زمان يخاطبون الشيوخ كذا الحفنوريه، والان الحداديه يخاطبون الشيوخ مثل هذا سواء في كتاباتهم او في مجاباتهم. قام علي يخطب مره، فقام بعض الحوريه قال يعترض على علي ان حكم الله يا علي، شوف عالم خليفه راشد لم يحترم ذلك كله، فينبغي ان يعمل بحديث ليس منا من لم يرحم صغيرا ويجيب كبيرا ويعرف لعالمنا حقه. فاذا تأدبت مع العالم فلا ينبغي ياتيك خجل عادي ما تؤجر عليه، لكن امد تقرب الى الله بالعمل بهذا الحديث ان العالم له حق، فتؤجر عندما تتأدب معه. تكون مساله عاده، انما تعبد الله باحترام اهل العلم فتؤجر من جهه، ويبارك لك في العلم الذي اخذته منه من جهه ايش اخرى. واترك عنك الكلام المسقطين، الان صاروا شباب يعني ينتمون للمنهج الحدادي عندهم فن في الاسقاط عجيب، تارة يقارن بالاعلى، يجي مثلا لاحد المشايخ الذي لم يبلغ مثلا منزلة العلامة الالباني عندما وصل الى نهاية عمره او الى كذا، يقول هذا مثل العلماء، هذا ما هو من اهل العلم هذا. فصار بعض الناس يزهد في اهل العلم، فلا تنتبه اليهم ولا تلتفت اليهم، لانه هو نفسه قد يكون مبتلى بالحسد فلا يجد الا هذه المقارنة حتى يسقط المعلمين، فاحذرهم. نعم.
قال ولا يستند بحضرة الشيخ الى حائط او مخدة او درابزين او يجعل يده عليها، ولا يعطي الشيخ جنبه او ظهره، ولا يعتمد على يده الى وراءه.
كان الرسول اذا كان يحدث كما في عند الترمذي كنا نستحب نستقبله بوجوهنا، كذلك في الحلقة لا يعطي هذا، كل اللي في الحلقة ايش يتوجهون الى المعلم ليسمعوا منه. نعم.
قال ولا يعتمد على يده الى ورائه او جنبه.
يكفي هذا، حط خط في اداب الطالب، اقرأ الملخص